يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. هذه كلمة ينبغي أن يصغى لها سمع المؤمن، فهي خطاب لجميع المؤمنين، وهي خطاب ويأتي بعدها ما هو مهم. وفي الاستجابة لما ورد بعده فيه تصديق وامتثال، وهذا هو مقتضى الإيمان. ففي الآية إغراء للمخاطب بأن يمتثل أو أن ينتهي على حسب السياق الوارد فيها. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. خمر ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والنشوة، سواء كان من عنب أو تمر أو ذر أو شعير أو من أي شيء آخر. وقلنا ما خامر العقل وغطاه، وما ينبغي أن يقال ما أذهب العقل، فالعقل يذهب بغير الخمر أيضا كالبنج مثلا. العقل يذهب والإحساس يذهب بالبنج وليس بحرام، ولذا ما خامر العقل على وجه اللذة والنشوة التي نسأل الله جل في علاه العفو والعافية مبتلى بها من يتعاطى الخمر. وذكرنا فيما مضى أن الله جل في علاه تدرج في تحريم الخمر، وما زال بعض الناس يقول لا يوجد في القرآن الخمر، تحريم الخمر، وهذا كذب وزور. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أوجه عديدة في بيان حرمة الخمر. وإن لم يرد في القرآن حرمت الخمر كما ورد في حرمت الميتة وما شابه، بل يكاد المتأمل ولا سيما في بعض الآيات ومنها هذه الآية يكاد يجزم أن الخمر حرمت لذاتها. ورد في هذا حديث فيه نظر حيث الصحة، وصح عن بعض الصحابة والتابعين: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقيد الكثير في رواية عند أبي داود: ما أسكر الفرق فحسب الكف منه حرام. العرب لما كانت تصنع الخمر كانت تصنع وجبة من الخمر، ولا يشربون الخمر مرة واحدة في هذه الوجبة، بين الحين والحين يصنعون خمرا، والفرق 10.5 لتر تقريبا. فالعرب الذي يشرب الخمر الآن ليس كما يشرب الخمر قديما. نسأل الله العافية، الآن يشتري خمرا ويشرب لكل يوم. أما قديما كانوا يشربون ويصنعون الخمر لفترة من الزمن. فكل ما خامر العقل يحرم فهو خمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي رواية قال كل مسكر حرام. فالعلة من تحريم الخمر أن يغطي العقل وأن يقع الإسكار ويكون ذلك عن نشوة وطرب. إنما الخمر والميسر. الميسر كله باطل. فالنرد الخالي من العوض من المغالبة التي يدفعها أحد الطرفين ميسر. فإن لحق النرد المغالبة ودفع المال فهو قمار. فالميسر أوسع من القمار. فكل قمار ميسر وليس كل ميسر قمارا. وسمي الميسر ميسرا ليسر تحصل المال منه. فأهل الطرب وأهل الألعاب الباطلة الذين يأخذون الأموال هذا الأخذ ميسر. من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من لعب بالنردشير فقد غمس يده في لحم خنزير ودمه. ومن المعلوم أن الإنسان قبل أن يأكل يغمس. فالذي يتولع في لعب القمار في لعب الميسر حاله كحال من غمس يده في لحم خنزير ودمه. وقبل أن يأكل يغمس وقبل أن يقامر. فكل مقامر لا بد أن يتولع بهذه الألعاب. وقد يبتدئ بها ليس على وجه المغالبة ويتنتهي به الحال على المغالبة. ومنه يعلم السر فيما يبدو لنا من اقتران الخمر بالميسر. إنما الخمر والميسر. وهو أن القليل يدعو إلى كثير. فالخمر الكأس يدعو إلى كأس. والميسر الدست يدعو إلى دست. قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الأنصاب حجارة كانت تنصب وكانت تعبد من دون الله وكان يذبح لها وكانت تلطخ بالدماء وكانت تشرح اللحوم وتوضع عليها كما ثبت عن قتادة ومجاهد وابن جريج وغير واحد من السلف. وهي أعم من الأصنام. فالصنم هو ما يصور وينقش وله جثة. أما الأنصاب أحجار تنصب. وكانوا يدمنون عليها. أيضا فيه صلة بالخمر الميسر لأنهم كانوا يفعلون ذلك عبادة لله عز وجل. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الأزلام قداح الميسر ولكن الله جل في علاه خصها بالذكر لأنها كانت معلومة عند العرب بل كانوا لا يفارقونها. كانوا يصطحبونها هذه الميسر هذه الأزلام التي هي قداح الميسر في أسفارهم. وكانوا يكتبون عليها الله أمرني أو افعل ثم لا تفعل، أو الله نهاني، ثم يكتبون ورقة لا شيء عليها ويجعلونها في خريطة وتكون معهم، فإذا أرادوا أن يفعلوا شيئا نظروا فيها، فإن خرجت الورقة التي لا شيء فيها أعادوا، وكانت الأوراق متشابهة متماثلة، فإذا نظر الله نهاني أو الله أمرني، إذا نظر فالله نهاني ترك الفعل، الله أمرني فعل. وهذا في معنى الاستقسام بالأزلام، الله عز وجل يقول أن تستقسموا بالأزلام، تستدعون هذه الأوراق وتجعلونها سببا لفعلكم أو عدمه. وكانوا يعلقون عليها خيرا وشرا أو شرا، نسأل الله العافية. فابتلوا والعياذ بالله تعالى بالأنصاب والأزلام. الأنصاب علامة الشرك والعبادة لغير الله عز وجل، والأزلام علامة التكهن وطلب علم ما استأثر الله تعالى به، وهم أهل أهواء، أهل طرب وكيف وأهل الخمر والشرك، هذا شأنه. فالمشرك يميل إلى اللهو، والغرب الآن لما ابتعد عن الإيمان الحقيقي بالله وباليوم الآخر نرى ماذا يجري في الغرب من الشهوات المسعورة، ولا يعرفون حلالا ولا حراما، نسأل الله جل في علاه العفو والعافية. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، جمع هذه الأمور الأربعة بأنها رجس. فرجس خبر الخمر، الخمر والمعطوف عليه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، الخمر مبتدأ والرجس خبر. والرجس نجاسة سواء كانت مادية أو كانت معنوية، والمراد هنا النجاسة المعنوية. جمع الله تعالى أصل الشر الذي كان عليه المشركون بقوله رجس، ثم وصفه بقوله من عمل الشيطان، من عمل الشيطان صفة لرجس، من عمل الشيطان صفة لرجس، أي هو كائن من عمل الشيطان، وهو رائج بسبب تحسينه وتزيينه للناس. ويمكن أن تحمل الآية على ظاهرها، وهذا أحسن، وحمل الآية على ظاهرها أن هذه الأعمال من الأمور التي يمارسها الشياطين فيما بينهم، والناس يقتدون بهم، بنو آدم يقتدون بالشياطين الذين يفعلون هذه الأفعال. وهذا يتضمن التحسين والتزيين لهم، لكن هو من عمل الشيطان عمل حقيقي. فالشياطين يشربون الخمر، يلعبون القمار، ويعبدون غير الله تعالى، ويطلبون علم الغيب من خلال الأزلام، وإن تعددت وتنوعت ألوانها. ثم قال الله عز وجل فاجتنبوه، اجتنبوه، كونوا في جانب وهو في جانب، فاجتنبوه فعل أمر. الضمير في الهاء فاجتنبوه يعود على ماذا؟ أمر الشيطان. الضمير عند العرب يعود على أقرب مذكور، اجتنبوا عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الفلاح لا يحصل إلا بهذا الاجتناب، فالفاء للإصلاح. طب نعيد النظر في التأكيد على أوجه حرمة الأمور المذكورة بما فيها الخمر. فالآية فيها عدة مؤكدات لتحريم الخمر، وفي هذا رد صراح على من يزعم أن القرآن الكريم ليس فيه تحريم الخمر. تكليف إنما يتعلق بالأفعال، حرمت عليكم أمهاتكم النكاح، حرمت عليكم الميتة، إنما وردت في الأكل، لكن الخمر جاءت بهذا التنصيص. الميتة يوجد نفع فيها، أيما إهاب دبغ فقد طهر. الخمر ليس فيها فائدة، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة في الخمر. والخمر والنهي منصب على ذات الخمر وعلى ذات الميسر وعلى ذات الأنصاب وعلى ذات الأزلام. والمتأمل الآيات يجد تأكيدا على تحريم الخمر من أكثر من وجه. الوجه الأول الحصر في مطلع الآية، نمى الخمر، وهذا الحصر معناه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، هذا معنى الحصر، أن تثبت حكما فيما ذكر وأن تنفيه عما سواه. فكأن الحرام محصور في هذه الأشياء، وكل المحرمات تدور حول معانيها وتشملها هذه المعاني. الوجه الأول في تحريم الخمر قوله تعالى إنما الحصر، ثم قرن اقتران تحريم الخمر بعبادة الأصنام. تحريم الخمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مدمن خمر كعابد وثن. الإنسان لما يدمن الخمر لا إرادة عنده، وكان عثمان رضي الله تعالى عنه يقول الخمر أم الخبائث، فهي مكمن لكل الخبائث. فوجه التحريم أن الله عز وجل لما قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام قرنها مع أسوأ الأفعال وأشدها بغضا لله تعالى، وهي عبادة الأصنام. الوجه الثالث قوله رجس، والرجس الذي تنفر منه الطباع، فالخمر تضيع العقل. وبعض العقلاء في الجاهلية كانوا يحرمون الخمر على أنفسهم كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فرجس هذا وجه لتأكيد التحريم. الله عز وجل يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ثم الوجه الرابع أنه جعله من عمل الشيطان، وعمل الشيطان لا يكون فيه إلا الشر الخالص. ثم أكد الله على تحريم بقوله فاجتنبوه، فأمر باجتناب الخمر، ثم علق على الاجتناب بقوله لعلكم تفلحون. والفلاح في حقيقة أمره الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو الفوز. فمن تعاطى الخمر والميسر لم يفز بالمطلوب ولم ينجو من المرهوب. فإذا كان الاجتناب فيه الفلاح كان في الارتكاب الخيبة والحسرة. وتتمت الآية تؤكد الحرمة من وجوه أخر. الله يقول في تتمة الآية، الآية التي تليها، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فما ينتج من وبال سبب الخمر ووقوع التعادي والتباغض بين أصحاب الخمر والميسر، وكذلك ما يقع من صد عن ذكر الله، وكذلك ما يقع من صد عن الصلاة، سواء كان الصد الكلي عن أصل الصلاة أو الصد الجزئي عن أداء الصلاة في أوقاتها. فهذه كلها أوجه يعجب العبد لما يسمع بعض الناس يقولون الخمر ليست حراما في كتاب الله. هذا أشد أنواع التحريم، وإن لم يكن بلفظة حرمت، لو كانت حرمت ما وقع اللعن في العشرة، لكان هنالك تعلق بالتحريم بالشرب فقط. ولكن الأمر ليس بالتحريم بالشرب فقط، إنما التحريم للخمر بعينها. فكان التحريم من وجوه متعددة، فزكى الله تعالى تحريم الخمر والميسر بأمرين لا شك في حرمتهما، وهما الأنصاب والأزلام. وصف الجميع بالقذارة المعنوية، ثم ثم ذلك ببيان بعض الآثار من إلقاء العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. الآية فيها لطيفة، فيها لطيفة جمعت بين الخبر والطلب، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان، هذا خبر. ثم قولوا فاجتنبوه هذا طلب. فقبل أن يأمر الله تعالى باجتناب الخمر ذكر لنا خبرا، وهذا الخبر من كلام الله جل في علاه وكلامه حق. فبدأ بالخبر وقرر حقيقة، وهذه الحقيقة باقية شاملة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل باختلاف الزمان والمكان. ثم بعد ذلك أمر الله تعالى بالاجتناب، وفي هذا البيان إشارة إلى أن تعليل من شرع الله تعالى، الشريعة معللة، والله جل في علاه لما يحرم فمن كرمه، وهو السيد لما يخاطب عباده يبين لهم أوجه ومضار الحرام الذي نهى عنه سبحانه وتعالى. الميسر له أصناف وأنواع، والخمر لها أنواع، ولا تقوم الساعة حتى يستحل الناس الخمر. وألوان الميسر كثيرة وكثيرة جدا، والتفصيل في هذا يطول، ويكفيني هذا الإجمال. نأتي للآية التي بعدها.
يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فإن قتل الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه وما عملكم على السيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فاتقوا الله الذي إليه تحشرون.
هذه الآية من الآيات الجامعة لأحكام الصيد، والصيد مصدر رزق كان معروفا عند العرب، وكان كثير من العرب أهل رباية وسباق وصيد، والصيد لهو، ومن اتبعه غفل، ولذا منع الله تعالى من تلبس بالإحرام أن يصيد نوعا من أنواع الصيد، فالصيد يكون في البر ويكون في البحر، والبحر الصيد ليس فيه غفلة فيأخذه الإنسان بكل سهولة، بخلاف صيد البر الذي يعترك فيه الصائد مع الحيوانات الوحشية. فذكر الله تعالى أحكام الصيد وأجملها، وعلق بعض أحكامها بأهل الخبرة والدراية. ففي الآية أشياء منصوصة وأشياء علقها الله تعالى على حكم أهل العدل، على حكم عدلين. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، ثم قال بعدها: ومن قتله. الصيد صيد المحرم قتل، ومعنى أنه قتل أنه ميتة، ومعنى أنه ميتة أنه لا يؤكل، بل فاعله ارتكب إثما عظيما عند الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا ناهية، فهنالك نهي عن قتل الصيد، وعلامة هذا النهي حذف النون. قال: لا تقتلوا الصيد. الصيد حيوان البري المأكول المتوحش بطبعه، حيوان جنس، البري عكسه البحري، وحكم صيد البر كما في منصوص الآية، وسيأتينا ذلك بعد قليل. صيد البحر غير صيد البر، الحيوان البر المأكول، وعكس المأكول المحرم، فالمحرم يجوز صيده دفعا لأذاه، المتوحش بطبعه ما لم يكن متوحشا فهو ليس بصيد ويجوز للمحرم فعله. المحرم هل له أن يذبح دجاجة مثلا؟ دجاجة ليست متوحشة بطبعها، نعم له ذلك. وهل للمحرم أن يذبح شاة؟ نعم، لأن الشاة ليست متوحشة بطبعها، فالمحرم إذا ذبح دجاجة أو شاة فلا شيء عليه، لأن الشاة والدجاجة حيوان أليف. وكذلك لو ذبح شيئا ضارا على خلاف يأتي بعد قليل. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، معنى وأنتم حرم أي وأنتم محرمون، حرم جمع حرام، والعرب تقول رجل حرام وتقول امرأة حرام، ذلك إذا نوى الحج وتلبس بشعار الحج. ليس الحرم أن تلبس الإحرام، فإذا لبست الإحرام وكنت صاعدا ولم تتلبس بشعاره بقولك لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بعمرة، أو بحج وعمرة، فلك أن تصيد. لكن مجرد لبس الإحرام فلك لك أن تصيد، لكن إن نطقت بالتلبية فهنا تمنع. فهذا النهي يشمل كل رجل وكل امرأة، يشمل الذكور ويشمل الإناث. وأنتم حرم، وأنتم حرم محرمون، سواء كانوا إناثا أم كانوا رجالا. النهي منصب على الصيد لا على قتل أي شيء، فالتحريم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا متجه إلى محاولة صيد الحيوان. وفي أول آية في سورة المائدة غير محل الصيد وأنتم حرم، هل يجوز للمحرم الذي تلبس بالإحرام أن يقتل ما يؤذي؟ نعم، ورد هذا، وردت في هذا أحاديث صحيحة بل ثابتة في الصحيحين. قال ابن عمر خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن حرج: الغراب والحدأ والحدأ والعقرب والفأر والكلب العقور. في رواية عن مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأ والعقرب والفأر والكلب العقور. اختلف أهل العلم في ضبط قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فمنهم من ضبطه هكذا خمس بالتنوين فواسق يقتلن، ومنهم من قال خمس فواسق يقتلن. فعلى رواية خمس فواسق يقتلن يكون الأمر حصر في هذه الخمس ويمنع قتل ما عداه. خمس فواسق مضاف مضاف إليه، وفواسق ممنوع من الصرف، وأما على رواية خمس فواسق يقتلنا فهذا ليس فيه حصر الخمس، فالأفعى تقتل وكل ضار يقتل، فليس الأمر مخصوصا بهذه الخمس، وهذا هو الراجح. بل قال الإمام الشافعي رحمه الله يجوز للمحرم أن يقتل صيدا كل ما لا يؤكل. لذا قلنا إحنا في تعريف الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، قلنا الحيوان البر المأكول، غير المأكول ليس صيدا. يعني ناس محرمون هاجم عليهم أسد أو صهد، فلهم أن يقتلوه وأن يدرأوا شره عنه، وهذا ليس صيدا، وإنما هذا درء عاد فاجأهم. فقلنا أن الصيد الحيوان البر المأكول متوحش بطبعه. من اللطائف، لطائف الفقهاء يقولون العبرة في المتوحش بطبعه بالخلقة التي خلقها الله تعالى عليها، فلو درب فأصبح المتوحش أليفا، وأصبح الأليف من الحيوانات متوحشا، فالحكم ينبني على الأصل. ومن لطائف دقائقهم أنهم يذكرون أن الأرنب الأصل فيه التوحش، والأرنب إذا أصبح أليفا هذا على خلاف الأصل، ولذا يرون أن المحرم لا يجوز له أن يذبح أرنبا لأن في أصله أنه متوحش. دجاجة الأصل فيها أنها أليفة وليست متوحشة، فلو توحشت يجوز ذبحها ولو أنها توحشت. الآن الدجاج يعطى دم، وهذا الدم مع الزمن لعلها تصبح هذه الدجاجة، يعني الدجاج يصبح متوحش. العبرة بالأصل، العبرة بالأصل. ولذا الحيوان البري المأكول المتوحش بطبعه هو الأصل. طيب: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم قال الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم. ومن اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم، فمن قتل، انتبه، قال ومن قتله، هنا قال لا تقتلوا، ومن قتله أي من قتل الصيدة لا يحل له أن يأكله. وقلنا إن المصيد الذي يصيده المحرم بالشروط المذكورة ليس تذكية، فلا يحرم، فلا يحل له ويحرم عليه. ليس هذا فقط، بل عليه عقوبة، عليه شيء يوجب الكفارة، عليه ذنب، وهذا الذنب لا يرفع عن صاحبه إلا بكفارة. قال ومن قتله منكم متعمدا، من هذه الشروط شروط الصيد أن يكون القاتل متعمدا، أن يكون عالما بالتحريم. فمن صاد وهو حديث عهد بإسلام ويخفى عليه هذا الحكم لا شيء عليه، كان جاهلا بالحكم. أو من كان عالما الحكم لكنه ناسي، فمن صاد وهو ناسي فلا شيء عليه. فقوله ومن قتله منكم متعمدا أي القاصد للشيء مع العلم بالإحرام ويخرج من هذا الناسي. الناسي يتعمد الصيد ولكن هو ناسي أنه محرم، ولكن الصيد يتعمده. الإنسان الذي يتعلق بالصيد إن رأى صيدا لا يهدأ له بال حتى يمارس الصيد. فلعل بعض المحرمين يرى صيدا فينسى أنه ينسى أنه محرم فيتقصد الصيد لكنه ناسي أنه محرم، هذا لا شيء عليه. وكذلك غير الناسي المخطئ، يظن مثلا شيء فيه أذى له فيرمي تجاهه فيخرج صيدا، هو لا يريد الصيد. فهذا النوع المخطئ يقصد شيئا لا يظنه صيدا فيكون المآل أنه قد أصاب صيدا. فهذا الصنف ليس عليه شيء. الخطأ إما في الفعل لأن لا يريد الصيد فيكون صيدا، أو خطأ في القصد يصوب صيده على شيء لا يظنه صيدا فيكون صيدا. الجزاء متعلق المذكور في الآية ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، الجزاء فقط في القتل المتعمد، أما الخطأ فلا شيء فيه. فجزاء مبتدأ لخبر محذوف فعليه الجزاء، أو هو خبر لمبتدأ محذوف وتقديره فالواجب جزاء، جزاء مثل صفة الجزاء مثل ما قتل من النعم. واحد صاد وصاد متعمدا آثمة، لكن ما هو السبيل لتقدير الكفارة، كفارة ما فعل؟ قبل هذا نذكر مسألة مهمة، هل الممنوع في حق صائد الذي قتل هل ممنوع أن يأكل؟ قطعا هو ممنوع أن يأكل. طيب لو أن صائدا صاد لمحل، صاد لمحل يعني أنت ذهبت لرجل صائد وكان قد صاد من قديم، وجدت عنده بقرة وحش أو غزال فطبخ لك البقرة الوحش أو طبخ لك الغزال وكان قد صاده أمس أو أول أمس، هل لك أن تأكل؟ لك أن تأكل. طب إذا كان هذا الصائد صاده من أجلك فهل لك أن تأكل؟ ليس لك أن تأكل، ليس لك أن تأكل. أما إذا وصاده، وأنا لا أقول ما ضربت المثال للتوضيح فقط، قلنا أمس أو الأمس، لو صاده في ذات اليوم في نفس اليوم وهو لم يصده من أجلك فرآك وأنت لست محرما وأنت محرم وقد صاد هو وليس بمحرم، هو صاد ليس بمحرم وصاد وليس من أجلك، فلك أن تأكل لك أن تأكل. ورد في هذا حديثين، ورد في هذا حديثان، والحديثان صحيحان. الحديث الأول حديث أبي قتادة كان في غزوة خيبر وكان غير محرم أبو قتادة، فرأى حمارا وحشيا فطلب من أصحابه أن يناولوه الرمح وكانوا محرمين فأبوا عليه لم يعطوه الرمح، فحمله ثم صاد الحمار ثم جاء به إليهم وما صاده من أجلهم، فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يأكلوا هذا الحمار الوحش، مع أنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا محرمين. وهنالك حديث آخر في الصحيحين، حديث الصعب بن جثامة، نزل النبي صلى الله عليه وسلم به ضيفا، وكان الصعب هذا سباقا صائدا راميا، أنا في الحديث كان راميا سباقا يأكل من صيده، ولما نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا يريد أن يطعمه وأن يكرمه، إيش عمل؟ راح يصيد. النبي صلى الله عليه وسلم محرم فأخذ الرمح وذهب يصيد، فجاء بحمار وحش. الآن صاد من أجل ماذا؟ من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظر إليه وجد في وجهه شيئا، جاء ليكرم النبي صلى الله عليه وسلم، يكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما لم نرد إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم، أنا ما قبلنا ضيافتك لأننا حرم، وأنت صدت هذا الصيد من أجلنا. فالخلاصة أن الذي يصيد للمحرم ينظر، فإن كان الصيد من أجلهم لا يؤكل، وإن صاد من غير أجله من غير يعني ليس لهم فطعام الصائد حلال يؤكل ولا حرج في ذلك. تبقى مسألة من وقع في المحذور، فكيف تقدر الكفارة له وماذا يعمل؟ هذا إن شاء الله تعالى ما نتعرض له بعد قليل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.